السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، شرعنا في مدارسة الأدلة التي تبين منزلة علم الفقه ومكانته، وذكرت دليلا واحدا من كتاب الله جل وعلا يقرر هذا الأمر، وهو قول الله جل وعلا في سورة التوبة براءة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تقدم معنا إخوتي الكرام بيان معنى هذه الآية الكريمة، وتقدم معنا أن النفر معناه الانزعاج من الشيء وإلى الشيء، والخروج عندما يخرج الإنسان يحصل له شيء من الانزعاج والمشقة والتعب والكلفة. وقلت إخوتي الكرام إن معنى الآية يتحدد بناء على صلتها بما قبلها، فإن كانت الآية لازالت مرتبطة بأحكام الجهاد فتحتمل معنيين اثنين: إما أن التفقه يحصل للفرقة المقيمة، والفرقة التي نفرت للخروج في سبيل ربنا المعبود، يصبح تقدير الآية فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفروا لأي شيء؟ ليقاتلوا في سبيل الله، وقعدت طائفة لأي شيء؟ ليتفقهوا في الدين ويتعلم من نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، فإذا عاد إليهم إخوانهم المجاهدون علموهم ما تعلموه من نبينا الميمون على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والمعنى الثاني أنها لا زالت مرتبطة أيضا بأحكام الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفرت لتجاهد ولتتفقه، فيحصل لها صفتان متلازمتان: جهاد وتفقه. وقلت الفقه الذي سيحصل لهم كما تقدم معنا كلام سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وعن المسلمين أجمعين، أنهم سيرون عظيم آيات الله، حيث سينزل السكينة على عباده المجاهدين وسيخذل أعداءه المجرمين. وقلت في ذلك تقوية لإيمان المؤمنين، وهذا فقه عظيم في الدين. تقدم معنا تقرير هذا إخوتي الكرام، هذا على أن الآية مرتبطة لا زالت بأحكام الجهاد. وقلت إخوتي الكرام يمكن أن يكون هناك معنى ثالث على أن الآية لا ارتباط لها بأحكام الجهاد، ولا تتحدث عن أحكام الجهاد، إنما جاءت الآية لتتكلم عن عبادة ثالثة بعد أن ذكر عبادتان عظيمتان لا تحصل واحدة منهما إلا بالسفر: عبادة الهجرة وعبادة الجهاد. وهنا ذكر الله عبادة ثالثة وهي طلب العلم، فلا يحصل العلم النافع كما تقدم معنا إلا بشده الرحل من أجل أن يتلقى العلم من أرجاء الأرض من الشيوخ الصالحين. وعليه هنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا النفر الانزعاج الخروج من أجل أي شيء؟ من أجل طلب العلم هنا فقط. بعد أن ذكر عبادتان كما تقدم معنا، هجرة وجهاد، تحصلان عن طريق السفر، هنا عبادة ثالثة أيضا لابد لها من سفر. فلولا نفر خرج من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إخوتي الكرام، مر معنا بيان الآية. إنما عندي أمران أحب أن أنبه عليهما قبل أن أسرد الأحاديث الأربعة التي وعدت بسردها وذكرها في هذه الموعظة، وتدل على منزلتي التفقه في الدين ومكانة علم الفقه بين علوم الدين. هذان الأمران إخوتي الكرام نهاية هذه الآية: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هم خرجوا ليتفقهوا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الأصل أن يقول: وليفقهوا قومهم إذا رجعوا إليهم بعد أن تعلموا، يعني نفروا للتفقه، فبعد أن حصلوا الفقه ينبغي أن يفقهوا الجاهلين. هذا الأصل. فذكر الله بدل قول بدل هذا: وليفقهوا قومهم ولينذروا قومهم، للإشارة إخوتي الكرام إلى كمال شفقة الفقيه والعالم وطالب العلم، وأن مقصوده من تفقيه الناس في دين الله الحذر عليهم من غضب الله ومن سخط الله لينذروا قومهم. إذن هو منذر، وتقدم معنا إعلام مقترن بتخويف وزجر، ويكون هذا من أمر مخيف، فإذا هو مشفق عليهم كما قال العبد الصالح مالك بن دينار عليه رحمة العزيز الغفار: لو كان لي أعوان لأرسلتهم في الأمطار ينادون النار النار. وهنا: لينذروا قومهم، إذا مقصودهم شفقة عليهم، فجاءوا لينذروهم ليخلصوهم من غضب الله جل وعلا. ومقصود من يتعلم منهم ما هو؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمقصود أيضا أولئك ليكون مقصودهم من هذا الإنذار أيضا الحذر من غضب الله وسخطه. وحقيقة العلم إذا لم تكن هذه نتيجته فلا خير فيه. نتعلم لنحذر الناس من سخط الله، والناس يتعلمون من أجل أن يحذروا سخط الحي القيوم، لا لمباهاة في الدنيا ولا لمناصب ولا لغير ذلك من عروضها الزائلة. هذا المعنى الأول الذي أحب أن أنبه عليه في بدء هذه الموعظة. المعنى الثاني إخوتي الكرام ذكرته في الموعظة الماضية، وقلت سأذكره في أول هذه الموعظة بعون الله وتوفيقه، فيما يتعلق بكلمة لولا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. كلمة لولا إخوتي الكرام تأتي في القرآن الكريم لمعنيين اثنين. المعنى الأول تأتي بمعنى حرف شرط غير جازم، حرف شرط غير جازم، حرف امتناع لوجود، امتناع لوجود، ويكون هذا إذا وليها اسم، إذا وليها جملة اسمية. إذا ولي لولا، هل، لو، ما جملة اسمية فهي حرف امتناع لوجود، أي امتنع الجواب والجزاء والشر والجزاء لوجود الشرط، لوجود الاسم المتقدم. لولا زيد، لولا زيد لعاقبتك، امتنعت العقوبة لوجود زيد، امتنعت العقوبة لوجود زيد. قال أئمتنا: فإذا كان الفعل مثبتا دخلت عليه اللام، إذا كان الفعل مثبتا دخلت عليه اللام. ومنه قول ذي الجلال والإكرام: لا إله إلا الله، فلولا أنه كان من المثبتين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين نبي الله يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث. لبث هذا فعل مثبت دخلت عليه اللام. للبث للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإذا كان الفعل منفيا لا تدخل عليه اللام. ومنه قول الله جل وعلا في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فاللام حذفت. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لم يقل لما زكى منكم من أحد أبدا كما قال هناك للبث لما زكى، إنما ما زكى منكم من أحد أبدا. وعليه تقول: لولا زيد لولا زيد لعاقبتك، لولا زيد لعاقبتك، هذا مثبت. لولا زيد ما عاقبتك، عندما تأتي بالكلام منفيا لا تدخل عليه ألا، هذا لا علاقة لنا به الآن ضمن هذه الآية، لأنه نحن معنا في سورة التوبة لولا تحضيضية، إنما هذا من باب يعني كما قلت الفائدة واستكمال معاني لولا. إذا لولا حرف امتناع لوجود. إذا وليها فعل فهي للتحضيض، ومعنى التحضيض طلب الشيء بإلحاح وحث ورغبة، تحضيض، ويقال لها تحضيضية. هذا إذا وليها الفعل المضارع تفيد التحضيض الطلب الحث، إذا وليها الفعل المضارع. ومنه قول الله جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا، هل لا يحصل منكم هذا؟ يطلب منا سبحانه وتعالى أن نستغفره وأن نتوب إليه. وهكذا قول الله جل وعلا في آخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لولا بمعنى هل، يطلب من الله، يعرض عليه، يلح في طلبه أن يؤخره من أجل أن يتدارك ما فاته. لولا أخرتني إلى أجل قريب، إذا وليها الفعل المضارع فهي للتحضير، بمعنى كما قلت العرض وطلب الشيء لحث لإلحاح لرغبة. وإذا وليها الفعل الماضي فهي للتحضير، لكن تفيد اللوم والتنديم والمعاتبة على أنه كان ينبغي أن يفعل وما فعل، هذا إذا وليها الفعل الماضي. ومنه قول الله جل وعلا في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، لولا الثانية تأكيد للأولى، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل بإمكانكم، هل لا فعلتم هذا؟ وإذا كنتم يعني غير مقهورين لرب العالمين وأنكم تتصرفون في أنفسكم كما تريدون، أعيدوا هذه الروح إن كنتم تستطيعون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وواقع الأمر ليس بوسع أحد أن يمد في حياته لحظة، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن تفيد اللوم والمعاتبة والتوبيخ. قال الإمام الألوسي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وإذا وليها الفعل الماضي تفيد هذا، وإذا كان بالإمكان أن يتدارك الإنسان الأمر في المستقبل فتفيد أيضا اللوم على الماضي طلب هذا وحصوله وتداركه في المستقبل، أي الأمر به في المستقبل كما هو الحال لو وليها الفعل المضارع. ومنه معنى الآية التي في سورة التوبة، فلولا نفر، نفر فعل ماض، فإذا هي كأن الله يعاتب الذين لا ينفرون للجهاد في سبيل الحي القيوم ولطلب العلم. لكن بما أنه عندك فسحة وساعة من الأجل بإمكانك أن تتدارك ما فات وأن تجاهد وأن تتعلم، فإذا وليها الفعل الماضي تفيد اللوم والتوبيخ على عدم حصول المطلوب، لكن بما أنه بإمكانك أن تتدارك هذا فإذا يجب عليك أن تتداركه في المستقبل. لولا إذا وليها فعل فهي للتحضير، إن كان الفعل مضارعا للتحضير لطلب هذا بحث كما قلت وإلحاح في المستقبل، إن كان ماضيا ولا يمكن تداركه لوم وتوبيخ وهل جرى منكم ذلك في الزمن الماضي، وإذا كان يمكن تداركه تفيد الأمر أيضا به في المستقبل والعلم عند الله جل وعلا. قال الإمام الرازي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وإنما كان معنى لولا هل لوما كان معناها التحضير، لأنها مركبة يكون من أمرين اثنين. لولا لو ما بمعنى هل للتحضير، أصلها هل لا، هل فعلت سؤال تستفسر تسأل تستخبر هل فعلت، بما أنه لم يفعل ولم يجري هذا منه فتنفي الفعل لا، فإذا هل أصلها هل فعلت لا لم تفعل وكان ينبغي عليك أن تفعل فأفادت التحضير. هل فعلت المطلوب لا للآن ما فعلته، وهذا من لطافة العرب وظرافتهم، فلاختصار الكلام قالوا هل لولا لوما أصلها هل فعلت لا للآن لم تفعل، وهذا مطلوب لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، هل استغفرتم ما جرى منكم هذا للآن. فأتى ربنا جل وعلا بلولا بهلا بلوما كما قلت التي تفيد التحضير، هل لا أطلها هكذا هل لا، هل فعل لم تفعل للآن ما ينبغي أن تفعله فتداركه في المستقبل والعلم عند الله جل وعلا. هذا إخوتي الكرام فيما يتعلق بالآية التي تدل على منزلة التفقه في الدين. أما أحاديث نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، كما قلت سأقتصر على أربعة أحاديث بعون الله جل وعلا. أولها حديث سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وقد روي عن ستة من الصحابة الكرام، وإنما يعني عنونت على هذا الحديث بحديث معاوية رضي الله عنهم أجمعين لأن طريقه أصح الطرق وأقوى الطرق الثابتة في كتب السنة المشرفة، وإن كان روى هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من هو أفضل من سيدنا معاوية؟ رواه سيدنا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، مع معاوية 7 من ساداتنا الصحابة الكرام رووا هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أخرج إلا حديث سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فكما قلت هو أصح طريق من هذه الطرق 7. رواه الإمام أحمد في المسند والإمام مالك في الموطأ والشيخان في الصحيحين، والحديث في سنن ابن ماجه فهو في 3 كتب من الكتب 6 في الصحيحين وسنن ابن ماجه، ورواه ابن حبان في صحيحه والدارمي في سننه، والإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، والإمام البيهقي في المدخل إلى السنن، والإمام الآجري في أخلاق العلماء في أخلاق العلماء، ورواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، وهو في غير ذلك من دواوين السنة، وهو يعني في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين كما سمعتم وقلت من رواية سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والشطر الثالث، الشطر الثالث من الحديث: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا الجزء إخوة الكرام من الحديث متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا بيان ذلك في مواعظ الجمعة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي بعض رواية الحديث أيضا: ويلهمه رشده. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. إذا من علامة الخيرية في العبد أن يوفق للتفقه في دين الله عز وجل. وتقدم معنا يعني الفارق بين الإنسان وبين الجمادات وبين بهيم الحيوان كما تقدم معنا هو العلم النافع الذي نتعلم، هذا هو الفارق بيننا وبين العجموات. فإذا فقهت في الدين حصل فيك معنى الإنسانية وحصلت فيك العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى، وقمت بالغاية التي من أجلها خلق. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومفهوم الحديث أن الله إذا خذل العبد وغضب عليه يصرفه عن التفقه في دين الله، فيعيش جاهلا يعبد الله على حسب هواه أو لا يعبد مولاه، وهو في الحالتين على ضلال ورد. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، والمفهوم المخالف: من لم يفقه في الدين ما أراد الله به خيرا وخذله ووكله إلى نفسه. وهذا المفهوم إخوتي الكرام ورد به منطوق بسند صحيح في مسند أبي يعلى كما في الفتح في الجزء الأول صفحة 65 و100، بسند صحيح عن سيدنا معاوية أيضا رضي الله عنه أرضاه. والحديث كما قلت في مسند أبي يعلى عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن لم يبال به لم يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه في الدين لم يبال به. إذا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المفهوم إذا لم يرد بالعبد خير لا يوفق للفقه في الدين ولا لطلب العلم وفهمه والعمل به. هذا المفهوم كما قلت ورد به منطوق بسند صحيح، منطوق ورد به، منطوق دل على المفهوم الذي فهم من الحديث الثابت في الصحيحين. رواية أبي يعلى أيدت ذلك المفهوم، وقلت يعني المنطوق معتبر، المفهوم معتبر، وهذا المنطوق شاهد له والعلم عند الله عز وجل. من يرد الله به خيرا الحمد لله يرحمك الله يفقهه في الدين. والحديث إخوتي الكرام كما ترون نص صحيح صريح في بيان منزلة التفقه في دين رب العالمين. الحديث الثاني من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في الصحيحين، ورواه الإمام الرامهرمزي في الأمثال، وهكذا الإمام أبو الشيخ في كتاب الأمثال أيضا، وهو في أعلى درجات الصحة فهو أيضا في الصحيحين. من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن سيدنا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. نهاية الحديث إخوتي الكرام، صنف النبي عليه الصلاة والسلام إلى صنفين اثنين. الصنف الأول دخل تحته نوعان. النوع الأول آمن بالله جل وعلا وعلم وعمل وعلم، فهذا الذي فقه في دين الله ودعا إلى الله وحاله كحال الأرض الطيبة التي تفاعلت مع الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، فانتفع الناس بالخيرات والبركات التي أخرجتها هذه الأرض الطيبة. هذا حال من آمن بالله واهتدى بهدى وتعلم وعلم، فهذا الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات، وهذا أعلى المخلوقات وهو في أعلى الدرجة. يليه الأرض الأجادب التي أمسكت الماء فانتفع الناس بها فسقوا ماشيتهم واستقوا منها وانتفعوا بهذا الماء، لكن هذه الأرض ما تفاعلت مع الماء. هذا حال من آمن بالله جل وعلا. لكن انتبه، قصر في ناحية العمل فما عنده جد واجتهاد في طاعة رب العباد، وتعلم لكن هذا العلم ما تفقه فيه وما وصل لدرجة المتبحرين الراسخين الواعين المستنبطين. فإذا هو مجرد ناقل يبلغ الناس ما سمعه من غيره دون أن يفقه فيه دون أن يستنبط منه، فحاله كحال الأجادب التي أمسكت الماء فانتفع بها الناس. هذا على خير، وهو يدخل في القسم الأول، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم. هذا علم وإن لم يعلم، لكن وعلم وإن لم يستنبط ولم يصل إلى درجة الفقه، لكن كما قلت هو على خير، وأهل الخير درجات. عندنا عالم فقيه وعندنا عالم ناقل، هذا على خير وهذا على خير. هذا كما قلت في الصنف الأول. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ظاهر الحديث إخوتي الكرام أن الصنف أن المثل الثاني يشمل صنفا واحدا، قال الحافظ ابن حجر بعد أن قرر هذا. وظهر لي أنه في كل مثل طائفتين. المثل الأول أوضحته كيف دخل فيه طائفتان: الأرض الطيبة التي أنبتت الكلى والعشب الكثير والأجادب. والمثل الثاني فيه طائفتان: الطائفة الأولى وهي الظاهرة التي لم تقبل هدى الله وردته وما آمنت به، ومن باب أولى ما تعلمت ولا علمت، هذه شر المخلوقات وشر الدرجات. هناك صنف آخر آمن بالله جل وعلا وما معه من الإيمان إلا النطق بالشهادتين فقط، يأكل بهذا المثل أيضا، لكنه انحرف عن سماع إليه ولا يتعلم، وإذا سمع لا يعمل ولا يعلم. فهذا ملحق ملحق بهذا الصنف الخسيس الخبيث، وإن لم يصل إلى بركته تماما لكن معه مقترن في الذنب. آمن بالله لكن كما قلت ما سمع العلم وأعرض عنه ولا يريده، ولو قدر أنه سمع لا يعلم ولا يعلم. يعني لو سمع وعلم لصار حاله كحال الأجادب، لكن ما سمع مع أنه نطق بالشهادتين، وكما قلت الذي قبله ما نطق ولا آمن بالله جل وعلا مطلقا. أما هذا آمن ولم يسمع العلم، أو سمع ولم يعلم ولم يعمل ولم يعلم، لم يعمل ولم يعلم. كذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. انظروا كلام الحافظ إخوة الكرام في الفتح في الجزء الأول صفحة 77 و100. وكما قلت ظاهر الحديث يدل على أن المثل الثاني يعني يشمل صنفا واحدا، وهو من لم يؤمن بالله. ولكن الذي يظهر أن ما استظهره الحافظ ابن حجر في منتهى الوجهة أنه يشمل صنفين، كما أن المثل الأول يشمل صنفين. المثل الأول يشمل كما قلت من آمن وعلم وعمل وعلم وصار فقيها، ويشمل من آمن وعلم وعلم لكن لم يتفقه، أي لم يستنبط، لم يصل إلى هذه الدرجة، إنما هو مجرد ناقل دون أن يعي مدلول الكلام، لا يعرف تفسير القرآن، يحفظه ويعلم الناس القراءات ولا يعرف تفسير كلام رب الأرض والسماوات، يعرف الحديث وينقله لكنه لا يفقه فيه ولا يعرف معناه. هذا إخوتي الكرام لا إله إلا الله، كما قلت يدخل في الصنف الأول الذي هو صنف فيه خير لكن يتفاوتون في الخيرية عند رب الجزية، والصنف الثاني شر يتفاوتون في الشرية، ما آمن بالله ومن باب أولى لا علم ولا علم. صنف ثاني آمن حصل إيمانا في الجملة، لكن هذا الإيمان ما قاده إلى شيء من الخيرات الحساب، ما سمع العلم، وإذا سمعه لا يعمل به ولا يعلمه. لماذا استفاد إذن منه؟ إما أنه معرف، وإما أنه يسمع كما قلت ولا يعمل ولا يعلم، فهذا ملحق كما قلت بزمرة الكافرين وأمره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم الذي ينقل العلم ويتفقه فيه يعرف معناه، ما يراد منه، ما يدل عليه حقيقة، هذا في درجة عالية فوق الذي ينقل العلم دون أن يعلم ما يدل عليه هذا العلم، ينقل النصوص الشرعية ولا يعرف معناها، يعني يقرأ آية من القرآن تسأله عن معناها لا يعلم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما معنى تبت؟ تقول ما أعلم، في جيدها حبل من مسد، يقرأها وقد يعلمها تقول ما معنى في جيدها في عنقها، يقول لا أعلم. على كل حال هذا كما قلت في درجة نازلة، وإن حصل علما وعلمه، لكن إذا فقه فيه فحقيقة هذا يعني في درجة عالية، وتقدم معنا إذا فقه يعني فهم فهو على خير، وإذا فقه سبق إلى الفهم سبق غيره إلى الفهم فالخير ازداد فيه، وإذا فقه فصار الفقه له سجية وملكة فحصل الخيرات من جميع الجهات. ولذلك حقيقة إخوة الكرام يمتاز ساداتنا الفقهاء عن ساداتنا المحدثين، وفي كل خير، ولا يمكن أن يكون الفقيه فقيها حتى يكون محدثا. نعم قد لا يصل الفقيه إلى درجة المحدث بالتحديث، هذا موضوع آخر، لكن هو ما صار فقيها إلا بعد أن صار محدثا وعرف حديث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فأئمتنا أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة كما سيأتينا في تراجمهم كما وعد، كل واحد منهم محدث وفقيه، لكن بعضهم قد تغلب عليه كما قلت إحدى الصفتين. فالإمام مثلا أبو حنيفة رضي الله عنه تغلب عليه صفته الفقه، والإمام أحمد تغلب عليه صفته الحديث، فهو أرسخ منه في الحديث من الفقه، واضح هذا؟ الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة أرسخ في الفقه منه في الحديث، لكن كل منهما فقيه محدث وأما بالنسبة للإمامين المباركين الإمام الشافعي ومالك فيمكن أن تقول يعني في درجة مستوية في الفقه وفي الحديث اجتمع فيهما يعني التمام في هذا وفي هذا وما غلبت واحدة منهما يعني على الأخرى في هذا الإمام فهو في الدرجة العليا في الفقه وفي الدرجة العليا في التحديث رضي الله عنهم وأرضاهم يعني هو فقيه المدينة وهو محدث المدينة الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه وهكذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فقيه محدث في درجة واحدة والإمام أحمد تغلب عليه الصفة الحديثية والإمام أبو حنيفة تغلب عليه الصفة الفقهية لكن كل واحد منهم فقيه محدث قطعا وجزما قد يوجد هناك محدث من غير فقه كحال كثير من المحدثين ومنهم العبد الصالح يحيى ابن معين كما سيأتينا واضح هذا درجة الفقيه أعلى من درجة المحدث لأن الفقيه بمنزلة الطبيب والمحدث بمنزلة الصيدلي وأيهما أعلى رتبة الطبيب قطع والصيدلي ترى عنده الأدوية مكدسة ولو ذهبت يعني تشتكي عنده ما بإمكانه أن يصف لك دواء لعلتك يقول هذا يحتاج إلى طبيب اذهب إلى الطبيب ليكتب لي الدواء الذي يناسب عندك حتى أصرفه لك الطبيب حقيقة هذا فوق الصيدلي وهذا ما قاله جهابذة المحدثين قال العبد الصالح سليمان ابن مهران الأعمش كما في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله الإمام ابن عبد البر عليه جميعا رحمة الله ورضوانه في الجزء الثاني صفحة 31 لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يجيب عن الأسئلة الشرعية التي توجه إليه يسأله الإمام الأعمش عن مسألة فيجيب أبو حنيفة من غير توقف فيعجب الإمام الأعمش ويتعجب من فقهه قل من أين لك يا إمام من أين لك هذا فاستمع فيقول أبو حنيفة مما رويتم لنا أنت رويت لنا هذا الحديث وأنا استنبطت منه هذا الحكم فيقول الأعمش معلقا على كلام أبي حنيفة أنتم الأطباء ونحن الصيادلة وبلغ من يعني تقدير الإمام الأعمش وهو إمام الدنيا في زمانه في الحديث بلغ من تقديره لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين أنه عندما أراد الحج قال لسيدنا أبي حنيفة رضوان الله عليهم أجمعين اكتب لي المناسك حتى أحج بين لي مناسك الحج كيف سأعمل في الحج أما أنا أملي لك من صدري مجلدا في الأحاديث الواردة فيه يعني حجة النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وعن الآثار عن الصحابة الأخيار والتابعين الأبرار بما يتعلق بمناسك الحج لكن كيف سيتم ترتيبها وتمييز الركن من السنة وكيف سأفعل هذا في الحقيقة يحتاج إلى فقيه اكتب لي مناسك الحج أنتم الأطباء ونحن الصيادلة وهذا الكلام أثر أيضا عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال الفقهاء أطباء والمحدثون الصيادلة روى ذلك عنه الإمام البيهقي في كتاب مناقب الإمام الشافعي ورواه الإمام ابن أبي حاتم في كتاب أداب الشافعي ومناقبه وانظروا أيضا كلام الإمام الشافعي في ذلك في السير في الجزء العاشر صفحة 23 في ترجمته وهذا قاله الإمام المبجل أحمد بن حنبل أيضا رضي الله عنهم أجمعين الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة كما روى ذلك عنه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق وهذا أيضا قاله إخوة الكرام الإمام أبو جعفر الطحاوي لا إله إلا الله كما في تذكرة الحفاظ في الجزء الثالث صفحة 97 قال للإمام أبي سليمان الدمشقي محمد بن عبد الله قال له وكان من المحدثين الكبار قال أنتم الصيادلة ونحن الأطباء والإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه أرضاه يعني إمام المحدثين في زمانه لكن فقيه الفقيه أنتم الصيادلة، أي من جمعتم الحديث دون فقه صيدلي، وأما نحن أطباء. أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولذلك قال أئمتنا إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني، إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني، كأنه صيدلي هذا يعرف، يعني يجمع الأدوية وهنا يجمع النصوص الشرعية، فإذا احتجتها خذها منه واستنبط منها ما تدل عليه. لا إله إلا الله. وهذا الكلام المحكم إخوة الكرام ناقله أئمتنا وهو حق، انظروه في الفتاوى الحديثية للحافظ ابن حجر في صفحة 83 و200، وفي شرح الإحياء للإمام الزبيدي في الجزء السادس صفحة 61 و300. وأورد الحافظ ابن حجر يعني حكما شرعيا في منتهى الطرافة والإحكام، وقع بين فقيه وبين إمام المحدثين في زمانه، وهذا الفقيه يعني من طلبة الفقه مع سيد المحدثين، فاستمع لهذه يعني المحاورة اللطيفة. كان بعض طلبة الفقه، لا إله إلا الله، من تلاميذ سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين مع شعبة، وشعبة في 60 و100، وحديثه في الكتب الستة، الإمام شعبة بن الحجاج، وهو إمام الحديث وأمير المؤمنين في الجرح والتعديل رضي الله عنه أرضاه، شعبة، وكان يثني على سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. فاجتمع مع بعض تلاميذه فأراد شعبة يعني أن يسأله أن يختبر حاله، قال إن جاءتكم معضلة فإلى من تلجؤون؟ إذا جاءتكم معضلة يعني مسألة مشكلة، مسألة عويصة تحتاج إلى بحث وجد واجتهاد، إلى من تلجؤون؟ فذاك كأنه فهم أنه يعرض به وأن طلبة العلم طلبة الفقه درجتهم نازلة، فقال نلجأ إليك وإلى أصحابك من أجل يعني لو قال له نلجأ إلى أبي حنيفة أو إلى الفقه المقرب عند أبي حنيفة، قد ذاك يقول قد مثلا يعني كيف لا تلجأون إلى المحدثين، قال نلجأ إليك وإلى أصحابك. يقول أنا جالس عنده، جاءه مستفتي يستفتيه، فقال له أبا بالصار لشعبة بن الحجاج رضي الله عنه وأرضاه، ما تقول في رجل ضرب على أم رأسه، ضربه ضارب على أم رأسه، فزعم أن حاسة الشم فقدت منه وما بقي شم، فماذا تقول؟ ماذا عليه؟ كان ضرب على رأسه فالمضروب قال هذه الضربة أفقدتني حاسة الشم، وإذا فقد حاسة الشم فيه دية كاملة، دية كاملة، كما لو يعني فقد البصر، كما لو فقد السمع، لو فقد بصر عين واحدة نصف دية، فلو فقد حاسة الشم كما لو قتله خطأ فيه دية كاملة. ما تقول في من ضرب على أم رأسه فزعم أنه فقد حاسة الشم؟ فما الحكم؟ هل يصدق ويأخذ الدية أو ما الحل في هذه القضية؟ فبدأ شعبة رضي الله أن يتشاغل يمينا وشمالا، ولعل السائل ينصرف وذاك يلح، يقول أبا بالصام ما الجواب؟ هذا نعمل يعني ما تقول ما الحكم في هذه القضية؟ كان ضرب على أم رأسه وقال فقدت حاسة الشم، ما بقيت أشم شيئا، لا الروائح الطيبة ولا المنتنة ولا شم شيئا عن الإطلاق، كما لو فقد حاسة الذوق نسأل الله العافية، كما لو فقد البصر ما عاد يرى شيئا، وهنا ما عاد يشم شيئا، يعني لا يشم الدخان ولا الطيب ولا البخور ولا شيئا على الإطلاق. فقال له أفته أنت؟ قال يسألك وأفته أنا؟ قال إن البلاء موكل بالمنطق. ليتني أنا ما تعرضت لك في البداية، أنا قلت لك إذا جاءت معضلة إلى من تلجأ؟ فأنا لو ما سألت أحسن. هذا كما وقع للإمام الكسائي مع اليزيدي اجتمعاه مع هارون الرشيد، فتقدم الإمام الكسائي ليصلي فقرأ سورة الكافرون فأخطأ فيه في صلاة المغرب، فالتفت بعد أن انتهت الصلاة إليه اليزيدي وقال: إمام البصرة. كسائي من أئمة البصرة وليس كذلك؟ كوفة، إمام القراء في الكوفة يخطئ في سورة الكافرون. فسكت الكسائي وما أجاب، ماذا عمل؟ أخطأ أخطأ. فلما حضر الصلاة العشاء قدم هارون الرشيد الكسائي، قال: والله لا أتقدم، تقدم اليزيدي. فتقدم اليزيدي فقرأ فأخطأ في الفاتحة. فلما سلم اليزيدي قال له الكسائي: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني أنت تعيب علي أخطأت الكافرون، فأنت أخطأت الفاتحة التي لا يخطئ فيها أحد، لا إله إلا الله. وهنا كذلك، إلى من تلجأون؟ قال: إليك وإلى أصحابك. فلما جاءت هذه المسألة يعني قال: أبته، ماذا عندك أنت من أمور الفقه ما تعرف فيها؟ فقال له: سمعت الزهري والأوزاعي يقول: يدق الخردل دقا شديدا ويقرب منه ليشمه، فإن عطس فقد كذب في قوله، وحاسة الشم لا زالت عنده، وإذا لم يعطس فقد فقد حاسة الشم فله دية كاملة. قال: وقد جئت بها والله كما هي، لا يمكن أن يعطس إلا إذا كانت حاسة الشم عنده، وإذا ما عطس دل على أنه فقد حاسة الشم. قال: هذا هو الحكم الشرعي، الخردل يدق، وإذا شمه الإنسان وعنده حاسة الشم سيعطس شام أبا بدون اختياره. فقال: ندق الخردل ونقدمه منك، نقول استنشق، فمتى ما عطس دل على أنه يشم، وإذا ما عطس حقيقة فقد حاسة الشم، الروائح كلها تستوي عنده، فدل على أن هذه الحاسة فقدها، وما عاد يميز بين الطعوم كما لو فقد حاسة الذوق، حاسة الشم، حاسة البصر، حاسة السمع، دل على أنه فقد. أما إذا عطس دل على أن الحاسة موجودة. لا إله إلا الله. انظر إخوتي الكرام لهذا الفقه حقيقة. وهذا كما يقول أئمتنا، يعني أن تبحث في القضية الواقعة، وهذا الذي هدى الله إليه أئمتنا الفقهاء. فحاسة الشم إذا فقدت بهدية كاملة، كيف سنعلم أنها فقدت؟ لأن لا بد الآن من اختبار. فالفقهاء هم الذين جاءوا وقالوا: تختبر حاسة الشم بالخردل وبما يشبه من الأمور التي إذا دقت واستنشقها الإنسان سيعطس ولا بد، فإذا عطس دل على أن الحاسة عنده. هذا موجود كما قلت في الفتاوى الحديثية. فهذا منزلة الطبيب، هذا منزلة الطبيب. وأما ذاك كما قلت شعبة، أمير المؤمنين في الحديث ولا يتقدمه أحد، ولعله أعلم من سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين في موضوع الحديث وحفظ طرقه، لكن في الفقه يعني هو يعرف حاله، ولذلك قال: أفتهم. هذه مسألة لا بد لها الآن من مفتي يفتي فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكنت ذكرت لكم إخوتي الكرام قصة جرت مع العبد الصالح يحيى بن معين، أوليس كذلك، مع قرين وصاحب سيدنا الإمام الشافعي رضوان الله عليهم أجمعين أبو ثور، توفي سنة 400، إمام ثقة، عبد صالح مبارك، حديثه في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة، واسمه إبراهيم ابن خالد. أبو ثور قرين الشافعي وتلميذه، ومن أكبر يعني أصحابه وخواصه الإمام أبو ثور إبراهيم ابن خالد. وأما يحيى ابن معين أبو زكريا، إمام الجرح والتعديل في زمانه، توفي سنة 333، وحديثه في الكتب الستة، وهو أعلى من أن يقال عنه ثقة رضي الله عنهم أجمعين. القصة إخوتي الكرام التي سأريدها في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للإمام الرامة هرمز الذي توفي سنة 600، انظروها في صفحة 50. خلاصتها أن امرأة جاءت إلى العبد الصالح يحيى بن معين وهو جالس مع أصحابه المحدثين يتذاكرون أحاديث نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فقالت المرأة ليحيى بن معين لأصحابه: هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميت؟ إذا ماتت امرأة فهل يجوز للحائض أن تغسلها وهي حائض؟ امرأة ماتت فهل يجوز للمغسل أن تغسلها إذا كانت حائضة؟ انظر لإنصاف يحيى بن معين رضي الله عنه أرضاه. قال: ما لنا علم بهذا، الفقه لا تسألين عنه، تريد أحاديث نروي لك، أما الفقه ما لنا علم بهذا. انظري إلى هذا الفتى الذي أقبل، هذا الإمام وهو أبو ثور، فسليه ثم عودي إلينا وأخبرينا بما يجيبك به. فاعتربت أبا ثور رضي الله عنهم أجمعين وقالت: يا إمام، هل يجوز للحائض أن تغسل الميت؟ ميت ماتت، يجوز للحائض أن تغسلها؟ قال: يجوز يا أمة الله. فاستمع لي يعني علو الأمة ورفعة قدرها في ذلك الوقت. قالت: ما الدليل رحمك الله؟ يعني أنت تقول يجوز، ما الدليل؟ أنت لست بمشرع فتنقل هذا عن النبي الجليل عليه الصلاة والسلام، هات دليلا. فذكر لها حديثين استنبط منهما هذا الحكم الشرعي: لا يوجد حديث أن الحائض تغسل الميت، لا يوجد، لكن يوجد نظائر لهذه المسألة. الفقيه يأتي يقول: كما جاز هذا يجوز هذا. فاستمع لهذين الحديثين. الحديث الأول إخوتي الكرام ثابت في المسند والموطأ وصحيح مسلم والسنن الأربعة لرواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة. والخمرة إخوتي الكرام يعني شيء صغير بحجم الكف ينتج من الخوص أو من غيره. كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ويعني المسلمون في العصر الأول عندما كانوا يسجدون على الأرض مباشرة ولا يوجد ساتر بينهم وبين الأرض يضعونها يعني تحت جبهتهم عندما يسجد أيام الحر ليقي جبهته حره الرمضاء وحر الرمال، لأن الرمال تستعر نارا في الصيف. فإذا سجد يقال لها خمرة، يعني كما قلت بحجم الكف يضعها محل السجود من أجل أن يضع جبهته عليها في شدة الحر. ناولين الخمرة، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، أنت ما تحملين هذا بيدك، هذا له مكان معين، وأما أنت طاهر بعد ذلك لا حرج. فقال: إذا كان الأمر كذلك فيجوز إذا للحائض أن تغسل الميت. وذكر لها الحديث الثاني. الحديث الثاني إخوتي الكرام في المسند والموطأ والصحيحين والسنن الأربع ورواه الإمام الدارمي أيضا في سننه وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي وغير ذلك من دواوين السنة وهو في أعلى درجات الصحة، عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجري وأنا حائض فأرجله عليه صلوات الله وسلامه، ترجل تسرق شعره تدهن شعره وهي حائض. فقال: إذا جاز للحائض أن ترجل الحي فيجوز للحائض أن تغسل الميت. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أيضا عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان مرارا يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ في القرآن. فإذا استنبط هذا الحكم من هذين الحديثين: حيضتك ليست بيدك، الأمر الثاني ترجل رأس الحي. فإذا جاز أن ترجل وأن تمشط وأن تسرح وأن تدهن رأس الحي جاز أن تغسل الميت. قالت: رحمك الله، جزاك الله خيرا. ثم ذهبت إلى يحيى بن معين وأصحابه فقالوا لها: ماذا أفتاك به؟ فقالت: يعني أخبرني أنه يجوز للحائض أن تغسل الميت. فقالوا لها: ذكر لك دليلا؟ قالت: نعم، ذكر لحديثين. فقال يحيى بن معين: نحفظ كل واحد منهما من كذا وكذا طريقة. اسمعي حتى نورد لك طرق لهذا الحديث. الحديث الأول من كذا طريق، من 60 من 70 من 100 العلم عند رب العالمين، والثاني من كذا طريق، وبدأوا يتفاوضون في طرق الحديثين، والمرأة بدأت تنظر إليهم مشدوهة، يعني حقيقة مستغربة. ثم قالت: يا عباد الله، أين كنتم عندما سألتكم؟ يعني أنتم تحفظون هذين الحديثين، وكل واحد منكم ما شاء الله طرق متعددة من طريق وطريق وطريق يريد هذا الحديث، طيب أين كنتم عندما سألتكم؟ هذا منزلة الفقيه، الاستنباط منزلة الفقيه. ولذلك من حفظ ولم يفقه هذا حاله كحال الأجادب، فيه خير، لكن من حفظ وفقها حقيقة هذا كالأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، شتان بين الأجادب التي أنبتت وبين الأرض الطيبة التي أنبتت. نعم كل منهما ليس من القيعان التي أرض مستوية منبسطة ملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، نعوذ بالله من تلك الصفة. فالفقيه إخوة الكرام له شأن عظيم عند رب العالمين. وسيأتينا إخوة الكرام ضمن مراحل بحثنا وتراجم أئمتنا من أكبر معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام فقهاء هذه الأمة المباركة المرحومة. أكبر معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام علم الفقه الذي كشف عنه أئمتنا الفقهاء وجحده الجاحدون في هذه الأيام. يأتينا بيان هذا كما قلت عند تراجمهم بعون الله وتوفيقه.